من يهده فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل القراءة في كتاب النصيحة لأبي الوليد الباجي، وهي وصية قدمها لولديه وقسمها قسمين: قسم مما يجب على الإنسان من أمور الشريعة والديانة، وقسم مما ينال دنيا الإنسان وكيف يسير فيها. وتوقف بنا المقام عند ذكر الزكاة. نعم تفضل. لا ثم صيام رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله تعالى: ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف.
المصنف تكلم عن أركان الإسلام وذكر التوحيد والصلاة والزكاة، قال: ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب. والصيام عبادة السر، لأن الإنسان إذا صام فإنه يصوم بينه وبين ربه، وإلا يمكن له أن يأكل ويشرب ولا يشعر به أحد، لهذا كان الصيام خفيا. ولذا قال الله تعالى كما في الحديث في الصحيح: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول: وينبغي أن يزاد على الصوم، يعني على ترك المفطرات، حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا إشارة إلى أن حقيقة الصيام لا تكمن ولا تتوقف في ترك المفطرات، وإنما الصيام فيه جانب روحي قد يغفل عنه الإنسان، ينبغي أن ينتبه له، وهو ترك كل المعاصي، يجتنب المعاصي، لأن الصيام مدرسة يتعلم منها الصائم ترويض النفس على ترك المعاصي. ثم ينبه على أمر مهم، هو قوله: ويراعى في ذلك لياليه وأيامه. لأن بعض الناس يظن أن الصيام في النهار فقط، وفي الليل تراه مع المعاصي من سماع الأغاني وشرب للدخان وربما مسكرات، ويظن أن رمضان يكون في النهار فقط، لهذا لم نبه المصنف. فالصيام يشمل من الناحية الروحية يشمل الليل والنهار. ثم قال: يسن فيه الاعتكاف. قد سبق معنا في الرسالة اختلاف أهل العلم هل يشترط في الاعتكاف الصيام أو لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة.
أما الحج فهو قصد الكعبة بعبادة مخصوصة، في قوله إلى بيت الله الحرام المقصود به البيت الذي يوجد في المسجد الحرام. وقد نبه ابن أبي زيد كما سبق معنا في كتابه الرسالة حين ذكر الحج قال: وحج بيت الله الذي ببكة. حج بيت الله الذي ببكة. لماذا ذكر بكة؟ حتى ينبه إلى مسألة، فإن كتاب الرسالة لابن أبي زيد هو في الحقيقة كتاب عقدي فقهي فيه رد على أهل البدع، وممن رد عليهم الشيعة، وكان في زمنهم في زمن الدولة العبيدية في القرن الرابع هجري. فإنهم بنوا كعبة في ذاك الوقت كما ذكر التتائي في شرح الرسالة، وكانوا يحجون إليها، ولا يزالون على هذه الطريق إلى يومنا هذا. وما حدث في هذه السنة دليل على هذا المعتقد السائد والمتجذر فيهم، وهو أن الكعبة ينبغي أن تهدم وأن يطاف بغيرها في كربلاء قاتلهم الله. ثم قال: فهو فرض واجب. والدليل على ذلك من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سئل أو وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لكن يستحب للإنسان ألا يفوته الحج كل خمس، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه لا يأتيني كل خمس لمحروم، يعني حرم من الخير. وهذا هو المتعامل به الآن، فإن تأشيرة الحج وترخيصه لا يعطى إلا كل خمس سنوات. وقول المصنف: وقد روي، ليس من باب التضعيف، وإنما هو من باب رواية المعنى، وهذا يرد في كتب أهل العلم. فكلمة روية التي بصيغة التمريض أحيانا يقصد بها تمريض الحديث بمعنى تضعيفه أو الإشارة إلى ضعفه، وقد يقصد به رواية بالمعنى، رواية بالمعنى. وإلا في الحديث في الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه.
هنا يتكلم عن جهاد الطلب، وإلا فجهاد الدفع فرض واجب عيني على كل قادر. هو الآن يتكلم عن جهاد الطلب، قال: إن كانت بكما قدر عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما.
نعم. قال رحمه الله: فهذه عمدة فرائض الإسلام.
عمد.
فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها، تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين.
نعم الوصية هذه للأبناء، المحافظة على أركان الإسلام وأركان الإيمان. وفي قوله هذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، ليس الجهاد في سبيل الله ركنا خامسا أو سادسا كما يظن البعض، هو ركن من حيث فرائض الإسلام عموما، لكن لم يأتي في الحديث ذكره في حديث ابن عمر ولا في حديث جبريل عليه السلام. فلا يصح أن تقال أو أن يقال عفوا أركان الإسلام ستة فتذكر الخمسة المعروفة وتزيد الجهاد، لكن ليس معناها أن الجهاد ليس أمرا عظيما، ولهذا قد ورد فضله في أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم قال وذروة سنامه أي سنام الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أعلى شيء في الدين، وذلك لأن بالجهاد يحفظ الدين والعرض والمال والعقل، كل شيء يخص الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما تقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
أكمل.
والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب.
أعظم شيء بعد توفيق الله تعالى يصل به الإنسان إلى المحافظة على أركان الإسلام والإيمان هو العلم، وكلام المصنف هنا يشبه كثيرا كلام الأجري في كتابه أخلاق العلماء حين قالوا: به يتوصل إلى البر، قال: فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وقد سبق معنا مثل هذا المعنى في كتاب أخلاق العلماء. قال: وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، وذلك أن العلم يرفع عن صاحبه شيئين: يرفع عنه الشبهة والشهوة، وبهما يقوم دين الإنسان. دين المرء يقوم بترك شيئين: أن تترك الشبهة وتترك الشهوات. لهذا جاء في الحديث أن من نكح فقد حصل شطر دينه. لماذا؟ لأن بالزواج تترك الشهوات، فقد تركت أو حصلت وبنيت نصف الدين، إذن بقي عليك نصف آخر، ما هو؟ العلم. فليتق الله في الشطر الآخر. وكان من دعاء بعض السلف، واشتهر على ألسنة البعض على أنه حديث ولا يصح، قولهم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أرني الحق حقا، هذا رفع للشبه، وارزقني اتباعه رفع للشهوات. فقد يؤتى الإنسان علما لكن لا يؤتى عملا، أوتي علما فرفعت الشبهة لكن جاءته شهوة النفس فقدمها على العمل فلم يحصل له المراد من العلم. ولهذا كان صاحب العلم الذي لا يعمل به كان مذموما. وما أجمل ما قال ابن رسلان الشافعي رحمه الله في ألفيته الزبد في الفقه الشافعي، قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا المعنى مستقى من حديث أول من تسعر بهم جهنم، وذكر تالي القرآن أو العالم كما في بعض الروايات، الذي قرأ القرآن أو تعلم العلم ليقال قارئ، فلم يخلص في تحصيل العلم. جاء في الحديث وقد قيل، يعني نلت شهوتك في الدنيا، قد قيل عنك عالم وقارئ وشيخ وأستاذ وربما محدث وكلمات رنانة، لكنها في الحقيقة وفي نفس الأمر ليست كذلك. لهذا فيؤخذ ويكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم إن بعض من أوتي علما قد يلبس عليه وقد يغتر، فيرى نفسه يحسن صنعا وهو من أبعد الناس عن الإحسان. ولذا قال الله تعالى كما ذكر المصنف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، قال علي بن أبي طالب: وهي تشمل الحرورية، تشمل الخوارج، وإذا شملت الخوارج فإنها تشمل جميع أهل البدع، فإنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكنهم بعيدون عن الإحسان، وذلك لمخالفتهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: العلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة. وأي علم الذي لا يفضي إلا للسعادة؟ هو العلم الشرعي كما سيأتي. العلم الشرعي لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة بشرط الإخلاص. ولذا ثبت عن ابن المبارك وغيره من الأئمة قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. أما الذي يطلب العلم لغير الله فهذا لن يقوده العلم إلى السعادة، بل يقوده إلى الشقاء. وهذه السعادة قد تكون في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية عممت ثم خصصت، فعممت الرفع في أهل الإيمان، كل أهل الإيمان يرفعهم الله تعالى، ثم خصصت من أهل الإيمان قوما وهم أهل العلم، فدل على أن أهل العلم أرفع منزلة من أهل الإيمان عموما، وهذا فيه شرف عظيم للعلم مما يحفز على طلبه. قال: ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع، قليل العلم ينفع. أترى حين تحصل فائدة كم تفرح بها؟ أحيانا يكون الطالب يبحث عن مسألة ربما يوم يومين ثلاث، فتجده إذا حصلها فرح فرحا كأنه حصل مال الدنيا. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قصته المعروفة في الورقة الضائعة حين تحسر، وفي الكلمة التي رأها في المنام في تخريج حديث، وأيضا في حديث كان قد ضعفه لجهالة في راو، ثم لما وجد ترجمته سجد لله سجدة شكر. فأهل العلم يفرحون بهذا العلم ولو كان قليلا، أما من لم يكن من أهله فإنه لا يصبر على هذا العلم ولا يفرح به. بل كان الشافعي رحمه الله يعظم حتى علم غير الشريعة إذا أهدي إليه. إذا أعطاك شخص فائدة في غير العلم الشرعي فينبغي أن تشكره. هكذا كان أهل العلم يفرحون بالعلم. قال ويكثر، قال كنز يزكو على كل حال، العلم لا ينقص دائما في زيادة طبعا لأهله، أما البطالون والكسالى هذا يذهب عنه العلم. قال ويكثر مع الإنفاق، مثلا تحفظ حديث حديثين تذهب للبيت فتعيده على أهلك أو أصدقائك، فترى هذا العلم يكثر كلما أنفقت منه خلافا للمال. المال حقيقته إذا أنفقت ينقص، لكن إذا كان على السبيل المشروع فإنه يبارك فيه. قال ولا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. هنا المصنف يفرق بين أو يشير إلى التفرقة بين العلم والمال. العلم ربما يغصب منك ويخاف عليه من السراق، أما العلم أما اللي راه غالق على كاش واحد يروح ينحي سيارته جزاكم الله خيرا. أما العلم فإنه لا يغصب منك، مهما حاول الناس أن يسرقوا منك العلم فلن يستطيعوا، بل مما أثر عن الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول لطلابه لو كان العلم يعطى لأعطيتكم، يعني يمنح، كان جل العلم يوضع مثلا في محفظة ويعطى للإنسان ويصير به عالما لأعطاهم إياه، لكن العلم يحتاج إلى دربة وإلى صبر وإلى إخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى فاجتهدا في طلبه واستعذبا التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه وواظبا على تقييده وروايته ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته.
يقول اجتهدا في الطلب واستعذبا ما يحصل من تعب ونصب، وهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم، كانوا يستسهلون الصعاب. فرحل جابر رضي الله تعالى عنه إلى الشام لأجل حديث واحد رحل إلى الشام، ورحل كثير من أهل العلم طلبا له، مع ما يوجد في هذه الرحلة من متاعب ومصاعب وخطر على النفس والمال وما فيه من ترك للأهل والأولاد والأصحاب، مع ذلك تراهم يجتهدون في الرحلة وفي بذل كل ما لديهم لتحصيل العلم. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب في قضية التعب والنصب، لأن أحيانا قد تكون في درس مثلا وربما تتعب مع كثرة العمل في النهار، فتجد نفسك تميل إلى الدعة والراحة. الإمام مسلم رحمه الله في كتاب المساجد ساق حديثا في الصلاة بعدة روايات، ثم ذكر بعده أثرا ليحيى بن أبي كثير حيث قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا الأثر مما استشكله أهل العلم، لماذا ساق مثل هذا الأثر هنا؟ كان الأولى أن يسوقه في كتاب العلم، فلماذا ساقه في كتاب المساجد والصلاة؟ قالوا أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليها أن يشير إلى الطالب لن تنال هذا العلم الذي نلته أنا والذي يتجسد في كثرة هذه الروايات، لأنه إذا نظرت في حديث فيه أسانيد وفيه روايات، لا تظن أنه وجده في كتاب وكتبه. هذا السند ربما رحل له إلى مشايخ حتى يحصل هذا السند الواحد، فأراد أن يحفز الطالب. لن تنال هذا العلم الذي نلته وهو كثرة طرق هذا الحديث براحة الجسد، فالعلم والراحة لا يتفقان، لازم واحد يبقى، إما الراحة إما العلم. كيف بالطالب الجامعي؟ تجده في فترة أو في وقت الامتحانات تجده يتعب وينصب، وربما تصيبه نحافة من أجل أن يحفظ دروس الرياضيات والفيزياء وما أصعبها، فكيف بطالب العلم الشرعي وهو أفضل بكثير من العلم الدنيوي كما سيأتي، لا يصبر على هذا العلم؟ فينبغي لمن أراد أن يحصل علما أن يصبر عليه وعلى التعب الحاصل منه. ثم قال، أشار إلى مسألة ويعاني منها الطلاب، وهي مسألة التقييد. قال: واظبا على تقييده وروايته. فأين هو التقييد؟ وهذه سنة أهل العلم، لهذا نجد ما يعرف بالكناش أو الكناشات العلمية، ككناشة النوادر لعبد السلام هارون، كتاب كان يجمع، هو كان يقيد الفوائد لما كثرت عنده ورتبها على حسب الفنون وطبعها في جزء. كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله هو عبارة عن فوائد قيدها رحمه الله فطبعت في كتاب. بدائع الفوائد تجد فيه في النحو، في الصرف، في الأدب، في الحديث، صيد الخاطر على هذا النسق أيضا، وإن كان هي صيد لخواطر، يعني تأملات لابن الجوزي رحمه الله، أحيانا يتأمل في الآية فتأتيه من الفتوحات العلمية فيقيدها. ومما يذكر أيضا في هذا الباب كتاب الفنون لابن عقيل، وكتاب يعني كتب كثيرة في هذا الباب، وما أجمل ما قال سحنون صاحب المدونة لأقوال ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم، يقول: العلم صيد والكتابة قيده. فلهذا ينبغي للطالب أن يقيد، ولا تقل هذه فائدة أعرفها، لأن هذا من تلبيس إبليس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات.
هنا يقول لك أو لولديه، وإليك أعني واسمعي يا جارة، يقول: اختر أي صنف تكن منه. وقد ذكر الإمام الآجري كما أشرت في كتابه أخلاق العلماء هذه المراتب. قال: هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ كل الناس ترجع إلى الفقهاء، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، كلهم يصدر عن رأي العالم. طبعا هذا من يحترم العلماء، ما الذي لا يحترم العلماء هذا لا نتكلم عنه، الذي يصدر عن رأيه ويصدر عن أهل الأهواء هذا ليس مقصودا من الكلام أصلا. تكلم عن الإنسان السوي الذي يحترم العلماء. ثم قال في قوله: وصحة عقودها وبيعاتها، جمع بياعة وهي السلعة بالكسر، بياعة وهي السلعة، لكن ظاهر سياق المصنف هنا أنه يقصد البيوع بمعنى صحة العقود والبيوع. قال: ثم مع ذلك، يعني مع رجوع الناس إليهم وسؤال العلماء واستفتاء العلماء، وما ثم مع ذلك السلامة من التبعات، السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. العلماء لهم حظ عند كل طبقات المجتمع، كلهم يحترمون العلماء، حتى الفساق يحترمون العالم، ولله الحمد لا يزال هذا حتى في وقتنا. فتجد من بعض الفساق هداهم الله إذا رأوا من فيه شيء من أمارات العلم والصلاح، إذا رأوه كان مثلا يشرب دخان فإنه يرمي السجارة احتراما له. ثم في قوله السلامة من التبعات، فالعالم ليس كالجاهل، الجاهل إذا تكلم في دين الله تعالى يقال له يوم القيامة: من أين لك هذا؟ ويدخل في القول على الله بغير علم. أما العالم المخلص المجتهد فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. فالعالم يدور بين الأجر والأجرين خلافا للجاهل. الجاهل حتى ولو أصاب الحق فلا يدور في الأجر، كالذي يفتي بغير علم ثم يذهب ليسأل فيرى أن المفتي وافقه في كلامه فيقول: ها قلت لك الحمد لله، فهذا قد يأثم على تجرؤه على الفتوى حتى وإن أصاب، كما قيل في التفسير: تفسير الآية بالرأي خطأ وإن كان صوابا، خطأ وإن كان صوابا، لأن التفسير يحتاج إلى علم لا يحتاج إلى رأي، فلهذا ينتبه المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت، إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار، ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار، ويبقى بعده في سائر الأعصار.
هنا يفرق في المنصب بين العالم وصاحب المنصب والجاه والسلطة. فتجد صاحب الولاية أي السلطة إذا خرج عن بلدته لا أحد يعرفه، فيحتاج أحيانا أن يعرف بنفسه، بالبطاقة المهنية يقول أنا فلان قائد في المنطقة الفلانية مثلا أو رئيس البلدية الفلانية، أو مثلا إذا عزل بأمر أو بتقاعد. فالبارح كان مسؤولا، اليوم إنسان عادي لا شيء زائد، هذا في من له جاه وسلطان. طيب نذهب إلى العالم، العالم إذا خرج من بلدته يشار إليه بالبنان. ومما يذكر في هذا الباب صاحب سيارة راه يقول غالق عليه الدار كونغو بيضاء، أنا لو كنت مكانك لبلغت عليه. فالعالم يصحبه علمه في كل مكان. يذكر أحد من يمتهن الدعوة إلى الله أنهم زاروا قرية صغيرة في آسيا، فالتقوا بعجوز فعرفت شكل هؤلاء الدعاة وأنهم من المملكة السعودية، فسألتهم عن عالمها وإمامها عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقالوا كيف تعرفين ابن باز؟ يعني في قرية وبعيدة عنك المملكة، فعلمه يسير والأخبار تتداول. ثم قالت في كل شهر تأتيني منه إعانة رحمة الله تعالى عليه. هكذا الأئمة، بل تسبق أخبارهم أبدانهم. ربما يسافر العالم إلى بلد لأول مرة فيجد خبره مبثوثا هناك، فلهذا يجد استقبالا كبيرا. والعلم لا يعرف التقاعد، لا 60 سنة ولا قل. العلم لا يعرف العزل، والعلم لا يعرف الانعزال كما ذكر بعض الدعاة في تغريدة له، قال اعتزلت الدعوة. الدعوة لا تعتزل، الذي يعتزل هو الرياضة وغير ذلك من الفنون، أما العلم والدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فليس لها حد. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عالما معلما داعيا وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت. ثم يقول أو زال عن بلدته أصبح عن من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا. هذا حال أهل الجاه والمناصب، أما حال أهل العلم فلا يتعطل أبدا ولا يزال عنه هذا العلم. طبعا دائما استحضر وأنت تتكلم عن أهل العلم، استحضر قضية الإخلاص والتوفيق من الله. وإلا كم من شخص يدعي العلم وقد يسير في ركب أهل العلم وهو ليس منهم، فهذا لا يقاس عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن استنبط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته
ممن انبسط مذهبه
وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته ودرج أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة.
يقول رحمه الله: أفضل العلم أو العلوم علم الشريعة، هذا على الإطلاق. ولهذا النصوص الواردة وقد سبق بعضها في فضل العلم، فالمقصود به علم الشريعة، علم الوحيين. أما الرياضيات والفيزياء فلا تدخل في مثل قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لو أدخلنا علم الفيزياء والرياضيات فسيكون الفيزيائي أفضل وأعلى من المؤمن ولو لم يكن مؤمنا هو، وهذا غير صحيح. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا المقصود به علم الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الدليل على فضل علم الشريعة، وأن من وفق له فقد وفق للخير كله. والعلوم تقسم، وممن قسمها ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 800، قسمها في كتابه التاريخ في المقدمة في المجلد الأول. قسم العلوم إلى قسمين: علوم عقلية وعلوم نقلية، ثم أفاض الكلام في العلوم النقلية وهي التي تستند إلى خبر الشرع. ويمكن أن تقسم العلوم كما ذكر بعضهم إلى ما يلي: علوم المصادر، وعلوم المقاصد، وعلوم الآلة، وملح العلم. علوم المصادر، وعلوم المقاصد، وعلوم الآلة، وملح العلم. أما علوم المصادر فهي الكتاب والسنة، أما الكتاب ففيه التفسير وعلوم القرآن وما يدخل فيه من العلوم مما يخدم الكتاب. وأما الحديث فيدخل فيه شروح الأحاديث كأحاديث الأحكام. وأما علوم المقاصد فهي العلوم التي تقصد بدراستها لذاتها، كعلم العقيدة فإننا ندرسه لذاته لا لعلم آخر، وكعلم الفقه والآداب الأخلاق ندرسها لذاتها حتى نطبقها ونعمل بها. فأما العقيدة فيدخل فيه الكلام في التوحيد والأسماء والصفات والإلهيات والغيبيات عموما، وأما الفقه فيدخل فيه الطهارة والصلاة وما هو واجب تعلمه، وأما الآداب فيدخل فيه ما يذكر المصنف في هذا الكتاب وما ذكر أهل العلم أيضا في كتبهم في الأدب. وأما علوم الآلة فالمقصود هي العلوم التي تدرس لتكون آلة لفهم العلوم الأخرى، كعلوم العربية مثلا ندرسها لا لذاتها. لماذا ندرس النحو والصرف؟ حتى نستعين بهما على تقويم اللسان وعلى فهم الكتاب والسنة. أصول الحديث الذي يعرف بالمصطلح، أصول الفقه، هذا كله يدرس حتى يفهم الكتاب والسنة. وأما ملح العلم فالمقصود به ما ليس لا من المصادر ولا من المقاصد ولا من علوم الآلة، وإنما هو من باب الملح وتلطيف الأمزجة والأجواء ككتب التاريخ والأدب والتراجم. فالغالب أن يقرأها الإنسان حتى يروح عن نفسه، هذا هو المقصود منها. وفي ذكر المصنف في هذه الفقرة لما بدأ بأول العلوم الذي ينبغي أن يدرس هو تجويد القرآن، والمقصود به حفظه وإتقانه، يعني حفظا وأداء، وليس المقصود هو التجويد فقط لكن لا تحفظ، المقصود هو حفظه وإتقان أدائه. وتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية وعمدة الأحكام، وقوله يعرف صحيحه من سقيمه وأصول الفقه، هذه ذكرها في الجملة، وإلا لا يحسن بالطالب المبتدئ أن يتعلم سقيم الحديث من ضعيفه، وإنما يقلد في هذا الباب، ولعل هذا هو مقصود المصنف. أما أن تبدأ من أول خطوة في طلبك للعلم تبحث عن طرق هذا الحديث وهذا الحديث وهذا راوي ضعيف كذا، فهذا الدليل على عدم الفلاح. لذا يذكر عن ابن المديني رحمه الله أو ابن المبارك أنه قال إذا رأيت الطالب أول ما يطلب يجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا، قال فاكتب على قفاه غير فالح، لا يفلح، لأنه يضيع قوته في شيء لا ينفعه. وإنما الواجب عليه أن يقلد في هذا الباب أهل الشأن من المحدثين فيأخذ الصحيح ويترك الضعيف. ثم قال أشار إلى مسألة وهي يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة ثم يقرأ كلام الفقهاء، وهذه مسألة مهمة، وهي أن تقرأ في المسائل التي تكلم فيها الفقهاء، ومنه ما يعرف في زمننا بكتب الفتاوى مثلا، فتاوى أهل العلم، تقرأ فيها حتى تفهم كيف نزلوا هذه النصوص على الواقع، خاصة فيما يعرف بالنوازل والمستجدات. قال هذه الغاية القصوى والدرجة العليا، ولعله ذكر القصوى والعليا تشجيعا لهما من باب ذكر أعلى المقامات حتى يتحفز أولاده على ذلك. ثم يقول ومن قصر عن ذلك، إذا قصرت عن الطريقة الأولى التي ذكرها المصنف فلا تحزن، لك طريقة أسهل. قال أن تأخذ الفقه على مذهب مالك، تأخذ المسائل على مذهب مالك. قد سبق الإشارة في بداية الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، بذكر المختصرات كابن عاشر وخليل والرسالة والعشماوية، مع مراعاة أن اعتقاد غالب هؤلاء مجانب للصواب، لكن في هذه المختصرات منها ما لم يذكر جانب الاعتقاد وإنما ذكر جانب الفقه، لهذا كان يحرص الفقهاء على تعليم أبنائهم هذه المختصرات. من ذلك إرشاد السالك لابن عسكر، فقد ألفه لولده، ألفه لولده كما أسلفت في بداية وصية الباجي في الذين ألفوا لأولادهم. ثم يقول أشار إلى مسألة مهمة وهي في قوله فهي أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه، ولذا أثنى شيخ الإسلام على مذهب مالك وصححه، وله رسالة في ذلك ضمن المجموع، مجموع الفتاوى. ثم يقول إنما خصصنا مذهب مالك. لماذا خصصنا مذهب مالك؟ لأنه إمام في الحديث والرأي، ولا يوجد من يشركه من الأئمة في الإمامة، يشركه في الجمع، جمع الأحاديث والفقه أبو حنيفة والشافعي، لكن في الإمامة لا يشركه. ولهذا روى ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه عن يونس ابن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: إذا ذكر الأثر فمالك النجم، فمالك النجم. وقال له مرة، قال: إني أريد أن أوصيك، إذا جاءك العلم من أهل المدينة فلا يدخل في قلبك شك أنه حق. يقول يونس: هذه وصيته لي مرارا، كما روى ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي. نكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.